إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله إننا وكما سمعتم في هذه الأيام وفي هذه الليالي في أيام وليال مباركات ميزها الله عز وجل على غيرها من الأيام والليالي واصطفاها وجعلها وقتا لزيارة بيته وأداء مناسك الحج وجعلها محرمة مما حرمه من الشهور وقد انقضى أكثر من نصفها وبقي أقل من نصفها من هذه العشر الفاضلة وبقي أفضلها وأعظمها الذي هو يوم عرفة باستثناء يوم النحر وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام أمته على عمل الخير في هذه الأيام وحثهم على عمل الخير في خاتمة هذه العشر الذي هو يوم عرفة أي خاتمتها قبل العيد فشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته صياما وأخبر أنه يكفر ذنوب سنتين سنة مضت وسنة ستأتي فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة التي مضت والسنة التي تأتي وفي رواية احتسب على الله عز وجل أن يكفر ذنوب السنة الماضية والباقية قال الإمام النووي والتكفير للذنوب في السنتين أي الصغائر فإن لم تكن صغائر ووجدت كبائر خفف منها ورجي تكفير بعضها فإن لم توجد صغائر ولا كبائر كان صيام يوم عرفة رفعة في الدرجات وزيادة في المراتب العاليات عند الله عز وجل وقيام يوم يكفر الله عز وجل به ذنوب سنتين. وربما تدرك الصائم رحمة الله فيعتقه من النار في ذلك اليوم، فإنه ليس هناك يوم من أيام الله عز وجل أكثر عتقا من يوم عرفة، لما جاء عند الإمام مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ما من يوم أكثر عتقا ولا أعظم عتقا للمسلمين من النار ونجاتهم من النار من مثل ما يكون في يوم عرفة يعتق الله عز وجل فيه أناسا كثيرا، سواء ممن شهدوا عرفة أو كانوا من أهل الأمصار في بلدانهم، سواء كانوا حاضرين بعرفة أو لم يشهدوها بل بقوا في بلادهم. قال ابن رجب: ولأجل العتق العام لمن كان في عرفة وغيرها كان اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين فرحا بما يعتقهم الله عز وجل به من النار، ومعلوم أنه عيد لمن كان بعرفة ولغيرهم. هذا اليوم العظيم يوم مباهاة رب العالمين بعباده المؤمنين الذين لبوا دعوته وأجابوا نداءه، والأذان الذي أمر خليله إبراهيم أن يؤذن به: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي يأتون رجالا يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر أي بعير قد أضمره وأتعبه طول السفر، تلبية لدعوة الله عز وجل. فلذا يباهي رب العالمين ملائكته المقربين بمن كان بعرفة، وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة وبنحوه عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يدنو عشية عرفة فيباهي ملائكته. جاء في زيادة عند أحمد يقول لملائكته: انظروا إلى عبادي كيف أتوني شعثا غبرا، يرجون رحمة الله، يسألون الثواب منه، يطلبون حق الذنوب، فيباهيهم، يباهي رب العالمين ملائكته المقربين بأهل الموقف في ذلك اليوم. ولذا كان أفضل دعاء يدعو به المسلم كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، وقد جاء في الحديث من طرق يحسن بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، فلا ينبغي لمسلم أن يفوته ذلك اليوم صياما ودعاء وذكرا وسؤالا لله عز وجل أن يعتقه من النار. فرصة منحة من رب العالمين، يوم واحد ربما لا تغرب شمس ذلك اليوم إلا وقد نجاك الله منه، لا تغرب شمس ذلك اليوم إلا وقد كتبك الله عز وجل في أهل الجنات والدرجات العاليات وأنجاك من النار وما فيها من العذاب. هذا اليوم لا يفوت المؤمن خيره: ذكرا لله عز وجل، تكبيرا، تسبيحا، تهليلا، صياما، دعاء تعظيما لرب العالمين، لا سيما إخواني في الله وأن يوم عرفة في عامنا هذا سيوافق يوم الجمعة. وأنت إذا تأمل ما هو الفضل العظيم إذا اجتمع هذان اليومان، فإنهما يوم عيد، يوم عرفة عيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. أعياد مكانية، عرفة ومنى، وهكذا يوم الجمعة عيد للمسلمين، عيد في رأس الأسبوع، فيجتمع في يوم واحد عيدان للمسلمين. لا شك في فضيلة هذا اليوم على ما عداه، إذا اجتمع الجمعة والعيد صار في عشية ذلك اليوم وقت دنو الرب عز وجل ووقت ساعة الإجابة، فإن في الجمعة ساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وقد جاء عن جماعة من الصحابة، عن عبد الله بن سلام وجابر وغيرهم، أنها آخر ساعة بعد العصر. فيوم الجمعة فيه ساعة بعد العصر مستجاب الدعاء فيها. زد على ذلك أنه يوم عرفة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يدنو عشية عرفة، وعشية يطلق من بعد صلاة الظهر عشية، والعشي بخلاف العشاء، من بعد الظهر إلى غروب الشمس كله عشي. يدنو رب العالمين عشية عرفة وفيه ساعة الإجابة. زد على ذلك أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، فحري والله بدعوة في ذلك اليوم أن تقبل عند الله رب العالمين وألا ترد. فيدعو المسلم فيه ويستغل ذلك اليوم بدعاء رب العالمين: ادعو لنفسك أيها المؤمن، ادعو للمسلمين أن يسلمهم الله من البلاء ومن الفتن ومن النكبات التي صارت مسبقة بهم، ادعو الله عز وجل أن ينتقم من الكافرين ومن دول الكفر التي تكيد للمسلمين، وأن ينتقم من المنافقين والزنادقة المندسين في أوساط المسلمين، فإن هذا اليوم يوم تستجاب فيه الدعوات. هكذا إذا اجتمع يوم عرفة ويوم الجمعة صار جميع المسلمين في كل الأرض ينتظرون الصلاة والخطبة، فأهل عرفة عندهم خطبة يستمعون الخطبة ويحضرون الصلاة، والمسلمون في جميع الأمصار والبلدان يستمعون الخطبة وينتظرون الصلاة. فاتحدت أمة الإسلام سواء من كان في بيت الله الحرام حاجا أو كان في بلده، كلهم إذا توافق يوم عرفة مع جمعة ينتظرون الصلاة ويذكرون الله عز وجل ويستمعون إلى ذكر الله. أيضا من ذلك أن يوافق الحجة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان عليه الصلاة والسلام حين حج وافق يوم عرفة يوم الجمعة، فكانت وقفته عليه الصلاة والسلام في يوم جمعة، وقد اشتهر على ألسن بعض الناس أن الوقفة في يوم الجمعة بسبعين حجة، ولا أصل لذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله ولا دليل عليه، بل هي حجة ولكن الله عز وجل زادها مزيد فضل وزادها مزيد شرف، حيث اجتمع للمسلمين عيدان في يوم واحد. هكذا في مثل أيامنا هذه ولا سيما في يوم عرفة مع يوم الجمعة أتم الله عز وجل النعمة على المسلمين وأكمل لهم الدين، فكمال الدين وتمامه كان في يوم الجمعة في يوم عرفة في حجة الوداع. وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود جاء إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت تلك الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. تأمل هذا الشرف، ولكن اليهود غير متقيدين بالدليل، عندهم ابتداع في الدين وإحداث في الدين، يحدثون عيد لم يشرعه الله لهم، ولكنهم نظروا إلى هذا الشرف العظيم والفضل الكبير، يوم أتم الله به النعمة وأكمل به الدين للمسلمين. لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وأي آية تعني؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه، نزلت يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة في حجة الوداع. في حجة الوداع لم يعش النبي عليه الصلاة والسلام بعدها إلا أشهر، نحو 3 أشهر، ومات عليه الصلاة والسلام وقد قرت عينه، وقد حج معه في تلك الحجة أكثر من 100,000 مسلم، ولم يطف بالبيت عريان، ولا حج ذلك العام مشرك. فأكمل الله عز وجل دينا وأتم نعمته على المسلمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فحق ليوم كهذا اليوم أن يعظمه المسلمون وأن يفرحوا به أشد الفرح، وأن يعظموه أشد تعظيم، فإنه يوم عظمه رب العالمين سبحانه وتعالى. فأكمل الله عز وجل دينه، فهذا الدين دين كامل، دين عظيم، دين قويم، دين مستقيم. وقد خص الله عز وجل هذا الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام بخصوصيات 3 لا توجد في غيره من الأديان، فقد خصه الله بالكمال وأنه لا نقص فيه، وقد خصه الله بالشمول وأنه استوعب جميع ما يحتاجه الناس، وقد خصه الله بالبقاء فهو الدين الباقي إلى يوم القيامة لا ينسخه شيء، حتى نظمها بعضهم بقوله: إن الكمال والشمول والبقاء مميزات ديننا دين النقاء. فهو دين كامل، ومعنى كامل أي أنه لا يحتاج من غيره أن يبتدع بدعة، ولا أن يحدث منكرا فيه، ولا أن يحدث أمرا يزعم أنه عبادة يتقرب إلى الله عز وجل بها. فالدين كامل، ما بقي معك إلا أن تتبع، كما كان السلف يقولون، قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبع ولا تبتدع، دين كامل، لماذا تبتدع؟ لماذا تحدث أشياء ليست من الدين؟ اعمل بما جاء في الدين، فإنه دين كامل. ولذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام كل من أحدث أمرا في الدين يرد ذلك الأمر عليه. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في صحيح البخاري ومسلم: أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، أحدث أي جاء بشيء محدث جديد ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، وهو آثم على ابتداعه وإحداثه. فلا يجوز لمسلم أن يأتي بصيغة في ذكر الله جديدة، ولا بصيغة للصلاة جديدة، ولا بصيغة للصيام جديدة، ولا بصيغة للتكبير والتهليل والتسبيح جديدة، ولا شيء من ذلك. يأخذ بما جاء في الدليل، لأنه دين كامل. إذا جئت بشيء جديد الآن تزعم أن الدين ناقص وأنت تكمله. وقد جاء عند الدارمي في مقدمة سننه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه دخل مسجدا بالكوفة يقال له مسجد بني حنيفة، فرأى قوما حلق في المسجد، هنا حلقة وهنا حلقة وهنا حلقة، وفي كل حلقة رجل بيده حصى يقول: سبحوا 100 ويعد 100 حصى، كبروا 100 ويعد 100 حصى، هللوا 100 ويعد 100. أبو موسى دخل أنكر هذا الشيء في قلبه، أمر ما فعله الصحابة ولا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، شيء جديد مع أنه ذكر لله. جاء أبو موسى إلى من هو أعلم منه وأكثر علما بالقرآن والسنة منه، وهو عبد الله بن مسعود، من أكابر علماء الصحابة. ذكر عند عمر يوما فقال ابن مسعود: جعبة ملئت علما. فجعل أبو موسى يطرق بابه فخرج إلى ابن مسعود قال: ما لك؟ قال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت شيئا في المسجد أنكرته ولم أر إلا خيرا. قال: وما هو؟ قال: رأيت قوما حلقا في المسجد، وفي كل حلقة الرجل يقول: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، ثم يعدها بالحصى. قال: أفلا قلت لهم: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتكم شيئا؟ ثم قال: اشغلهم عني. فتنكر ابن مسعود ودخل المسجد وهم على ذلك الحال، حتى وقف على الحلق فقال: أيها الناس، فقتم أصحاب محمد علما، أو جئتم ببدعة ظلمة، والله لهذه آنية رسول الله لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم، ألا عددتم سيئاتكم وأنا ضامن ألا ينقص من حسناتكم شيئا؟ قال راوي القصة: فوالله لقد رأيت عامة أولئك النفر يطاعنوننا مع الخوارج يوم النهروان. تأمل ابن مسعود، فقيه رضي الله عنه من أكابر فقهاء الصحابة، أنكر عليهم هذا الشيء الجديد، مع أن بعض الناس يقول هذا ذكر، لا، ما جاء به الدليل. الدين كامل، هل أنت موكل أن تكمل الدين أو تزيد في الدين ما ليس منه؟ فابن مسعود أنكر عليهم وأخبرهم أن هذه بدعة ظلمة، وأنه إحداث في دين الله عز وجل وابتداع فيه، ثم تطورت بهم الأهواء والبدع حتى خرجوا يقتلون المسلمين مع الخوارج. شاهدنا من ذلك أن ديننا كامل، علينا أن نمشي على ما جاء في الدين، وأن نتبع ما جاء فيه دون ابتداع، دون ابتداع ودون زيادة. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الدين بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. يقول: من ابتدع بدعة لازم قوله أن محمدا ما بلغ وأنه خان، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فمن ابتدع بدعة معناه يقول الدين ناقص وأنا أكمله. فديننا كامل، ديننا عظيم، أكمله الله عز وجل وأتم علينا هذه النعمة. الميزة الثانية مما اختص به هذا الدين وميز به أنه شامل مستوعب لجميع أمور الحياة التي يحتاجها الناس. قال الله سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما في شيء سواء من العقائد أو الأقوال أو الأفعال أو المعاملات أو الأخلاق أو غيرها إلا وبيانها في الدين. دين شامل لم ينس لأحد حقه، بل أعطى كل ذي حق حقه. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أيسر الأشياء وأدنى الأشياء. جاء في الحديث عن أبي ذر من طرق أنه قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. الشاهد أن الدين استوعب كل شيء. جاء في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن اليهود مروا به يريدون يسخرون ويستهزئون، فقالوا: يا سلمان، لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، أي حتى وضع الأذى؟ قال سلمان: نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. حتى القراءة وحتى البول علمهم أحكامها وآدابها وما ينبغي فيها. تأمل هذه الآداب: لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. إذا كان في حال قضاء الحاجة فلا يجعل القبلة أمام وجهه ولا يجعلها خلف ظهره، ولكن يجعلها عن يمينه وعن شماله. هكذا نهى أن يستنجي الرجل باليمين، حرام أن يستنجي بيمين، ونهى أن يستنجي بأقل من ثلاث أحجار إن لم يكن معه ماء، واستجمر بالأحجار وجب ثلاث فما فوقها، ولا يجوز النقص على ثلاث حتى وإن طهر ذلك الموضع. فدين عظيم. نهاهم عن البول في الماء الراكد: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ماء راكد يحتاج منه الناس في وضوئهم، في غسل ملابسهم، في غسل أوانيهم وبيوتهم، ماء محفوظ. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيه. وهكذا ثبت عند الترمذي عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر الذي هو الحفرة في الأرض التي تكون بيت بعض الهوام وبعض الحشرات، نهى عن البول فيه لأنه ربما يكون فيه حيوان فيخرج يؤذيه، ثعبان أو غير ذلك. دين شامل ما ترك شيئا إلا بينه. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: طهور إناء أحدكم أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. إذا ولغ الكلب في إناء بين النبي صلى الله عليه وسلم ما الحكم. دين شامل ما ترك شيئا إلا بينه. يغسله سبع، أول غسل بالتراب، فإن التراب له خصوصية تزيل ما يبقى في ذلك الإناء من لعاب الكلب. وهكذا في السنن الأربع عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهرة والقطة فقال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. إذا لحست طعاما أو إناء هل هو طاهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست نجسة، طاهرة، لأنها من الطوافين التي يكثر دخولها وخروجها في البيوت. ما بقي شيء إلا جاء بيانه في هذا الدين. مرت رجل على بئر فشرب، فخرج من البئر فوجد كلب يلهث من شدة العطاء ومن شدة العطش ويأكل التراب، فسقاه الرجل. فأرسل الجنة، فقال الصحابة: يا رسول الله، لنا في البهائم أجر؟ قال: في كل كبد رقبة أجر. لماذا ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القصة؟ ذكرها ليعتبروا ويستفيدوا ويبين لهم حكم من سقى كلبا. شريعة عظيمة، شريعة لم تبق شيئا، حتى الذباب إذا وقع في الإناء جاء حكمه في الشرع. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه وليشرب إناءه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. جاء في رواية عند أبي داود بسند حسن: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه داء، يقدم الجناح الذي فيه المرض فاغمسه حتى يزول ذلك المرض، فإن طابت النفس شربه. ما بقي من أمر الناس وما يحتاجونه إلا بين لهم، بينت عقائدهم أتم بيان، بينت عباداتهم أتم بيان، بينت معاملاتهم، بينت الحقوق. جاء في الشرع بيان حق الابن على أبيه، وبيان حق الأب على ابنه، حق الزوج على زوجته، وحق الزوجة على زوجها، حق الجار على جاره، وحق الأخ على أخيه، وحق المسلم على المسلم، بل وحتى ما للكافر من حق في بعض الأحيان إن كان جارا أو قريبا أو نحو ذلك. والله عز وجل جعل هذا الدين دينا شاملا، دينا عظيما، لم يفرق فيه شيء ولم يترك فيه شيء، إلا بينه وأوضحه للناس أتم بيان وأبلغ إيضاح. ولذا جاء في قول الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. والتي من ألفاظ العموم، فيشمل كل شيء قويم في هذه الحياة فقد هدى إليه القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، كل خصلة قويمة، كل خلق قويم، كل قول قويم، كل فعل قويم، كل خلق قويم، كل عبادة وعقيدة وعادة قويمة بيّنها القرآن وهدى إليها ودعا إليها وأرشد إليها أتم إرشاد. وتأمل ما ذكره الإمام الشنقيطي في أضواء البيان عند هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وبيّن هدي القرآن في سائر أو في أغلب أمور الحياة وشرح هذه الآية. هداية عظيم هذا الدين، شامل، ما ترك لذي حق حقه إلا أعطاه إياه. ثبت في السنن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. كل إنسان أعطاه الله حقه من مورثه، وسمى الله نصيبه في القرآن، وقسمه له بنفسه سبحانه، وتولى قسمته بذلك، فلا وصية لوارث. لا تحدث هذا الأمر، فإنه دين شامل، ولو كان مشروعا لبينه الله عز وجل. أيضا من خصائص هذا الدين، وهي الخصوصية الثالثة، أنه دين باقي. كل الأديان نسخة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدق للكتب ومهيمنا عليه، ناسخا لها جميعا. وأما هذا الدين فلا نسخ له إلى أن تقوم الساعة، وهو الدين الذي يدان الله عز وجل به في الأرض. ولا تزال طائفة حاملة أو حاملة لهذا الدين على مرور الأزمان. ثبت في الصحيحين من وجوه عدة عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين جاء في رواية: يقاتلون على أمر الله حتى يقاتل آخرهم الدجال. وجاء في بعض الروايات: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. وفي بعض الروايات: حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فدين باقي مستمر، دين الله عز وجل الذي جعله إلى قيام الساعة، أي إلى قربها وإلى قبلها بيسير، وإلا ففي آخر الزمان يرفع الدين ولا يبقى في الأرض منه شيء، كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. ومعنى يدرس أي يمحى ويضمس، ووشي الثوب هي النقوش والزينة التي تكون على الثوب في أيام كونه جديد تكون بارزة، فإذا مرت عليه الأيام ذهبت تلك النقوش، وذلك التزويق الذي عليه. فهكذا يدرس الإسلام، يمحى شيئا فشيئا كما يدرس وشي الثوب. حتى قال: وليسرى حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نصر، سيدرون بشيء. وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى المرأة العجوز والشيخ الكبير يقولون لا إله إلا الله، ويقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. فقال صلة ابن زفر لحذيفة بن اليمان: يا حذيفة، ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك؟ قال: يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. شاهدنا منه أن قبل قيام الساعة بالشيء اليسير يرفع الدين ولا يبقى في الأرض آية من القرآن، حين يتركه الناس ويرغبون عنه، وحين يستثقلونه بينهم وصاروا لا يدرون عن الصلاة شيء ولا عن الصيام شيء ولا عن الحج شيء ولا عن الصدقة شيء، وإنما بعض العجزة من الرجال أو من النساء، وبعض الشيوخ الكبار من الرجال يقولون لا إله إلا الله. ما لا إله إلا الله؟ يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، أدركناهم يقولونها فنحن نقولها. جاء في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يقال في الأرض الله الله. هذا لا إله إلا الله يقولنا في فترة، بقي يأتي زمان الذي هم شرار الخلق والكفرة من الناس بعد موت المؤمنين، ولا ينطق لفظ الجلالة في الأرض ولا يقال الله الله، إلا أن هذا الدين باق ومنصور وعال إلى فترات قريبة من قيام الساعة، وهو دين البقاء، ودين الذي أراد الله عز وجل بقاءه وشرع بقاءه في هذه الأرض. ولا يزال من حمله ومن أخذ به عاليا منصورا لا يضره أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ومعنى ظاهرين أي عالين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك. فطائفة لا تزال حاملة لهذا الدين، وكل من حمل هذا الدين فهو منصور، وكل من حمل هذا الدين فهو العالي على غيره الذي لا يضره من خالفه ولا من خذله من الناس كائنا من كان. إخواني في الله، هذه مذاكرة يسيرة حول ما تفضل الله، ما فضل الله عز وجل به يوم عرفة، وما كان من اليوم الذي أكمل الله عز وجل به الدين فيه، وبعض ما خص الله عز وجل به هذا الدين العظيم من الفضائل. وإن شاء الله يكمل ما بقي من الوقت أخونا صلاح. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
Thank you.